إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذا اللقاء سأواصل المسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة بعض أحاديث من باب القدر من كتاب السنة للإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى في سننه. ونحن كما أشرت في باب القدر وقد وقفت على حديث سأتلوه الآن، غير أنني ومن تابع معي في حلقة الفتاوى يعلم ذلك، طلبت مني أخت في الله تبارك وتعالى أن أحث إخواني المؤمنين والمؤمنات على التضرع إلى الله عز وجل بأن ينجي هذا البلد من كل سوء ومكروه. إخواني الكرام، أنا أشرت في بداية الحلقة في الفتاوى إلى أن هذا البلد هو بلدنا الذي نعيش على ترابه ونشرب من مائه ونتنسم من هوائه، ونحن جميعا في هذا الوطن وتحت سماء هذا الوطن نعيش ونعمل ونكد ونجتهد، وواجبنا جميعا أن نكون أمة واحدة متعاونين على البر والتقوى والبناء والقيام بما يتطلبه هذا الوطن من حاجات يعتلي بها ويرتفع بها وتتحقق له من ورائها بفضل الله عز وجل ألوانا من الرفاهية والازدهار وغير ذلك. أنا أدعو عموم المشاهدين الآن والمشاهدات إلى أن يتضرعوا إلى الله عز وجل بأن يوفق بلادنا وأبناءنا وشبابنا وشيوخنا وفتياننا ونساءنا وولي أمرنا وكلا في موقعه، أن يوفق كل إنسان في موقعه لما يحبه الله ويرضاه. مسألة تحتاج إلى إخلاص وعقد العزم بنية صادقة على النفع والبناء، ثم التضرع والدعاء إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. إنني من هذا المنبر أنادي المتخاصمين والمتقاتلين، ماذا تريدون؟ إن أردتم حقا فاتركوا الحق لأهله. لا شك أن هناك قضايا، وهذه القضايا والمحاكمات ينظر أمرها في القضاء، وعلينا جميعا أن نرضى بما يصل إليه الحكم، لأن هذه هي مهمة القضاء، وسواء أنا قبلتها أو لم أقبل هذا ليس من شأني. فإن كان القضاء مصيبا وهذا ما نتمناه ونتطلع إليه ونأمل فيه ونرجوه فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فحسابهم على الله. وإلا لو أن كل إنسان أراد أن يحكم في القضية بما يراه هو وبما يظن أنه هو الصواب، أعتقد والعقول متفاوتة أننا لن نصل في هذا إلى حل، وقد يقع الإيذاء الشديد من بعضنا على بعض. ثم إنني أعجب غاية العجب من قوم يعتدون على إخوانهم ويصل حد هذا الاعتداء إلى القتل، إلى إراقة الدماء. والله إنها مصيبة عظيمة أن يسير دم رجل بغير حق، حرام 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 أن نهتك الأعراض وأن نسفك الدماء وأن ننتهب الأموال وأن نفسد ونقضي على الممتلكات هذه بلادنا ومن فيها يعيشون بيننا، كيف يقتل الأخ أخاه ويعتدي عليه؟ لماذا؟ وما السبب؟ الله تبارك وتعالى حد القصاص لكي يأمن الناس على حياتهم وأنفسهم، ومع كل ذلك رغب في العفو، رغب في العفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فكيف يقوم مسلم اليوم ليقتل أخاه أو ليعتدي عليه بحجة أن له حقا، أو أن قوما قد قتلوا أو ماتوا أو ما إلى ذلك؟ الدم يا إخواني خطير وعظيم، ما جاء به القرآن والسنة النبوية في تعظيم الدماء أمر والله يدفع المسلم إلى أن يكون في غاية الحذر من أن يسطو على إنسان فيؤذيه، فضلا عن أن يقتله لهوان الدنيا عند الله عز وجل. هوان الدنيا كلها بأسرها، ذهاب الدنيا أخف وطأة من قتل امرئ مسلم بغير حق. لا يحل لمسلم أن يقتل أخاه، بل لا يحل لمسلم أن يقتل رجلا معاهدا ذميا يعيش في بلاد المسلمين. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، طالما أنه لم يرتكب ذنبا يدفع إلى إقامة حد عليه فلا يجوز الاعتداء عليه، والإسلام قد كفل له ذلك. يا إخواني بارك الله فيكم، أنا أناديكم وأدعوكم إلى أن تفكروا فيما أنتم مقدمون عليه، ثم المآلات التي تؤول إليها هذه الأفعال. وأنا أقول ذلك لأنني أحذر الآن غاية الحذر من هذه التجمعات التي تنطلق في الشوارع والميادين، الاحتجاجات والاعتصامات، هذه إلى كونها إلى جانب أنها مخالفة لتقدم البلاد ونهضتها، وليست من أساليب النصيحة المشروعة في دين رب العالمين سبحانه. وليتحمل تبعة من أجازها تبعة ما ينال من ورائها اليوم. كل هذا يجب أن يزول وأن ينتهي وأن لا يكون له وجود بيننا. نحن في بلد مسلم، علينا أن نعظم حرمات الله عز وجل وأن نعلي قدر هذا الدين وأن نتمسك به، وأن نعلم أن الإسلام جاء لحماية قواعد كلية معلومة في الشريعة الإسلامية، كما أنه حمى الإنسان في عقله وفكره وماله ودمه ونفسه. هذا أمر مقرر شرعا في دين رب العالمين سبحانه. فلماذا الاعتداء إذن؟ لماذا يظلم بعضنا بعضا؟ لماذا تتوقف عجلات الإنتاج اليوم ويعتدى على مقدرات هذا الوطن كوسائل المواصلات أو بعض المقرات أو ما إلى ذلك؟ هذا ضياع للممتلكات، هذا إفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. ولم يكن يوما ما هذا من الطرق المشروعة للإصلاح أو التقويم بحال من الأحوال. يا إخواني الكرام، نحن تقع علينا مسؤولية الحفاظ عن هذا الوطن إلى جانب هذا الدين. أمة الإسلامية أمة إيجابية عاملة بناءة، ما يحدث الآن هدم وضياع للأنفس قبل الممتلكات، والأنفس والتعدي عليها كما ذكرت الآن عظيم وعظيم وعظيم. فلماذا يفعل بعض الناس ذلك؟ لعل دعوتي تجد آذانا صاغية لكل مواطن في هذا البلد أن يرجع إلى بيته وأن يقوم صباحا إلى عمله، ومن كانت له حاجة أو مسألة فليرفعها إلى الجهات المسؤولة المنوطة بها ذلك المنوط بها ذلك. وأنا أيضا أنصح المسؤولين في كل موقع أن يتفهموا قضايا أبناء هذا الوطن، وأن يعملوا جاهدين بل بسرعة فائقة على تلبية الحاجات والانتهاء من تقديم الخدمات والسعي في إصلاح البلاد ونفع العباد. كل واحد منا يقوم بما يقوم به وبما يجب عليه. إنني بالأمس أسفت غاية الأسف وحزنت غاية الحزن على الدماء التي أريقت في بعض بلاد المسلمين في بعض محافظات هذا البلد، وكنت أنظر إلى شاشات التلفاز وأرى الحرائق الملتهمة، وأود أن أقول لمن يفعل ذلك لمصلحة من تفعل: هل هذا ينفعك؟ هل هذا يخدم قضيتك؟ هل هذا يفيد بلدك؟ نحن نعلم الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. النهاردة مرت سنتين على البلاد، الحياة شبه معطلة، عجلة الإنتاج لا قائد لها يقوم، فلا بد ان احنا نتخلى عن اعمالنا هذه لنقوم بالبناء ليس بالهدم. وايضا يجب ان نلتزم بالسنن، ودي دعوة صادقة. مو مسألة ان انا اقيم اعياد وموالد ومناسبات الذكرى الاولى والذكرى الثانية، كل هذه مسائل لا اصل لها في الاصل، وهذه تدفع الى مثل هذه التجمعات التي يقع من ورائها مثل هذه المفاسد. ولذلك أنا أطالب الجميع بالرجوع إلى الشارع وإلى الهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإسلام لا يعرف ذكرى أولى وثانية وعشرين وثلاثين، وإذا زاد تعطل وأعمال تتوقف وحال البلاد يقف والعباد كذلك بسبب هذا. أدعو كل مسؤول أن يتقي ربه سبحانه وأن يلتزم بالشرع والدين. مرة أخرى إخواني الكرام، أمس تأثرت غاية التأثر لما حصل، واليوم سمعت وإن لم أشاهد ما يدور في محافظة بورسعيد الآن، والقتلى وعددهم فيما سمعت كبير. ولماذا؟ أما كفانا ما حصل في الوقعة الشهيرة التي مات فيها 74 قتيلا؟ أما كفانا ذلك؟ أنا قلت المسألة مرفوعة للقضاء، وعلينا للقضاء دي الجهة المنوط بها ذلك، يعني بيجمع الأدلة ينظر فيها. وهؤلاء بلا شك على مستوى عال من الفهم لمثل هذه القضايا، عندهم من الخبرة والحنكة والسوابق التي كانوا ينظرون في نظائر هذه القضايا، إلى جانب إحسان الظن بهم. ونعلم إن شاء الله تعالى والله حسيبهم أنهم يحرصون على الحق، فلنستمع ولنستجب إلى ما يقررون، مسائل تأخذ الإجراءات، المسائل الإجرائية النظامية في مثل ذلك. ثم بعد هذا أنا أدعو كل من في هذا الوطن صادقا في هذا إن شاء الله تعالى مخلصا، إلى العفو والتجاوز والتسامح. إلى متى سنظل يطالب بعضنا بدماء ربما يقع فيها من الخلل أو تشتبك فيها الأيادي، وربما لا نتمكن من معرفة الجاني من غيره أو عدد هؤلاء الجناه؟ إن كانت هناك مجموعات قد اجتمع شملها لهذا الأمر، فلماذا إذن لا يقع منا العفو والصفح والتجاوز؟ الله تبارك وتعالى رغب في العفو ودعا إليه، ورغب في الإحسان ودعا إليه، فلماذا لا نكون كذلك؟ إلى متى سنظل نتصارع فيما بيننا؟ إننا أنادي من يطلق عليهم النخبة والذين يوجهون بعضا من هؤلاء الناس هنا وهناك، أناديهم إلى النظر في هذه المسألة بلون من لون التروي والحكمة، والنظر بما يعود على هذه الأمة من نفع العميم والخير الكبير من حقل للدماء وسعي لبناء البلد ولتتم عجلة الإنتاج وتسرع لخدمة كل من يعيش على أرض هذا الوطن. إن لم يكن هناك أمن واستقرار فلا يمكن بحال من الأحوال أن يطمئن الإنسان على نفسه في عمل يقوم به. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. دكتورنا مع عبد الله تفضلي.
لو سمحت في الحقيقة هذا أنا سؤال خارج موضوع لو سمحت. شكرا. لدي ابني هذه السنة في الإعدادي داخل الإعدادي فأنا خفت عليه من المدارس الحكومية لأن هناك كثير من المشاكل مخدرات وكذا ونسمع كثير من الأمور فوضعته في مدرسة الإعدادية خاصة. ولكن في المدارس الخاصة يدرسون اللغة الفرنسية يدرسون بكتاب فرنسي يعني أجنبيا ووجدت فيه بعض الدروس عن مأخوذة من الثورات وفيه أمور ربما لا تتماشى وتقاليدنا. طبعا هل ما هو الأفضل؟ هل أتركه في هذه المدرسة وطبعا أعلمه الدين الصحيح وأقول له أن هذا يعني محرف وكذا وطبعا أراقبه دائما أم هل أرجعه إلى المدرسة الحكومية مع كل المشاكل ربما التي ممكن أن يتعرض إليها؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني لدي نسخة قمنا بنسخة من هذا الكتاب وطبعا وهنالك النسخة قد لم تكن جيدة فأريد أن أرمي بها وأعرف أن فيها مقتطفات من الثورات ولا أدري ربما فيها أشياء أخرى باللغة الفرنسية هل أرمي بها أم ماذا أفعل هذه النسخة من الكتاب؟
حاضر.
جزاكم الله خير جزاء سيدي.
عفو الله يبارك فيك. إخواني الكرام البناء لهذا المجتمع كفانا الأيام الماضية التي عشناها القتل اليوم الذين وقعوا في محافظة بورسعيد ما الدافع لذلك؟ لماذا تشتعل المسائل والأمور إلى أن نصل إلى هذا الحد؟ هذا جزء عزيز من وطننا وفيه إخواننا وأحبتنا في الله تبارك وتعالى فنود الأمن والاستقرار في كل أجزاء هذا البلد كي تستقر الأحوال والأمور وتنهض الأمة. وندائي لعله يجد آذانا صاغية لتستجيب. إنني أوجه مرة أخرى كلامي لمن بيدهم وأيديهم أيادي التوجيه لهذه الفئات، كلموهم بالحق، اصدقوهم في القول. طبعا السلام عليكم. حاجة سناء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم وجعلنا صحبة طيبة في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم
آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر. آمين يا رب. يقول جل في علاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه فعلينا جميعا بالدعاء وإخلاص النية لرب الأرض والسماء أن يكشف الغم عن الأمة وأن يمكن شرعه في بيوتنا وبلادنا إنه قريب مجيب سميع إنه سميع قريب مجيب الدعاء لكن علينا بالصبر بل مزيد من الصبر فلن يأتي التغيير بين عشية وضحاها والتغيير إن لم يأتي منا أولا فلن يكون التغيير. يقول جل في علاه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالتغيير ابتغاء الله العلي الجليل يأتي بالنمو والرقي والتطوير وكلامنا كثير وفعلنا قليل ونستعجل النتائج في وقت ضئيل نريدها صحوة إيمانية حتى يكون أعلى وأعظم البناء والتعمير. فوربي هذا كله في كتاب الله العلي القدير والنبي المصطفى، من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، والآيات والأحاديث أكثر من أن تحصر. فهيا إلى مصر قوية، إلى مصر آمنة، إلى مصر مذكورة في قرآن يتلى وسنة تتبع إلى يوم الدين. فاللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا. أقول يا إخواني، يا أصحاب المسؤولية، يا من عندهم القدرة على التوجيه وإصدار التعليمات، علينا أن ننظر إلى ما ينفع بلدنا وأن نحمي أبناءنا وشبابنا، وأن تكون المصلحة العامة هي المقصد الأسمى الذي نتطلع إليه، لا مصلحة حزب بعينه ولا شخص بعينه ولا جماعة بعينها. وعلينا أن نقول الحق، لا نخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم. إن القتل والقتلى الذين يقعون بين الحين والآخر، بل الإصابات كم تكلف الدولة. سمعنا بالأمس عن سيارات الإسعاف التي احتشدت في الميادين هنا وهناك، وعن الدماء التي أسيلت من هؤلاء الجرحى، وعن قوم قاموا بالتبرع بالدم، وهذا يكلف الكثير والكثير. ولا أجد سببا مبررا لمثل هذه الأفعال. يعني البعض يقول يعني أنت تريد أطلب طلبا سلميا، أنا أقول يا إخواني، نلجأ إلى الجهات المسؤولة وننظر ماذا تفعل. يعني اليوم حكمت المحكمة في قضية بورسعيد، انتهت المسألة ونقم الحكم تأجل لمدة شهرين تقريبا أو أقل، والمسألة رفعت إلى الجهة المعنية المختصة بالتصديق على هذا الفعل. فلماذا لا نرجع إذن ونسكت؟ ثم إني أكرر أيضا الدعوة للصفح والتجاوز والعفو، ثم لا تنسوا يا إخواني التضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. إننا بحاجة إلى أن نقف بين يدي الله عز وجل فرادى وجماعات، ونسأل ونطلب ونلح في الطلب. يا ليت إخواننا يديمون الدعاء ويطرقون الباب ويتوجهون إلى الله عز وجل. الدعاء في جوف الليل، الدعاء في الصلوات، بل القنوت فيها، هذه نوازل بتنزل بالمسلمين. والله يا إخواني أعز على نفسي أن تسيل قطرة دم واحدة من مواطن على ظهر هذه الأرض، فما بالنا بهؤلاء القتلى الذين نسمع عنهم، وبعضهم قد يخلف أولادا وراءه، أو أبا وأما يجري عليهم، أو شابا في جامعته بعد. لماذا يحدث ذلك؟ هذه قوة في بلادنا وهي تهدر اليوم بأيدينا. احنا ما عندناش عدو وصديق في بلدنا، احنا كلنا نعيش على تراب هذا الوطن كما ذكرت. يجب ان يعيش او ان نعيش جميعا فيه بالحق والمعروف والعدل وعدم التجاوز. وان اخطأ مخطئ او تجنى متجني، فعندنا دولة، عندنا مؤسسات، عندنا وزارات، عندنا قضاء، نرفع الأمر إلى المسؤولين في ذلك، ونحن إن شاء الله تعالى نستجيب ونأمل وننادي أيضا كل مسؤول في موقعه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الصدق والتضرع إلى الله عز وجل، اللجوء إلى رب العالمين سبحانه، أمر مهم جدا للغاية. ثم بعد الصبر، الصبر. وكثيرا ما يتحدث إخواني عنه، صبر كلمة يسهل على العبد أن يقولها، إنما المباشرة العملية والفعلية بقى، الممارسة، ممارسة الصبر بالفعل على أرض الواقع في مواجهة أعباء الحياة وكوارثها وابتلاءاتها أمر يكون ضعيفا عند البعض. والله عز وجل قد دعا إلى الصبر كي يتذرع به الإنسان في مواجهة الشدائد التي تصيبه والكوارث والنكبات التي تقع به. الحياة لا تسير على منهج واحد ولا على وتيرة واحدة، هذا أمر غير واقع، وهذا ما نلمسه ونشاهده. الحياة لا تضحك فيها باستمرار ولا تبكي أيضا باستمرار، ولكن قد تضحك وقد تبكي، قد تتأثر وقد تفرح، قد تحزن وتغضب، وقد تنتشي وتطرب. والأيام دول بين الناس، فلا بد من الصبر كي يتذرع الإنسان به في مواجهة شدائد الحياة الدنيا. إخواني الكرام، أذهب بكم إلى فاصل ثم أعود بعده إن شاء الله تعالى.
تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلب.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل النبي ما شاء الله، لا إله إلا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق، المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية فلن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أواصل الحديث فيما كنت أتحدث عنه قبل قليل وهو قضية الصبر الذي ينال صاحبه أجرا عظيما عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والصبر لماذا؟ لأن الحياة لا تسير في كل الأحوال على ما أحب وأرضى، لا تسير على وتيرة واحدة، كل ما أتمناه يكون بين يدي، فالابتلاء واقع والمصائب حاصلة، والله عز وجل هو الذي يخلق ويقدر، وقد قال لنا في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، يقول وبشر الصابرين. من هم يا رب هؤلاء الصابرين؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف بقى عاقبة الصبر وجزاؤه، الإنسان إذا صبر وسلم وفوض أمره لله عز وجل قتل لا قتيل، قلت المشروع أن يحكم القضاء، قد لا ترضى بحكم القضاء ولكن إن حكم فرض واخضع وسلم وفوض أمرك لله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال، السلام عليكم. اخر فاعل تفضل.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا،
انا احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني له.
في سؤال انا عندي بس شيخ ليك.
تفضل.
السؤال الاول، دلوقت واحد معام يهودي او نصراني والذكر عليه بهيمة يعني مدبوحة واخذة بالكلمة والذكر عليه اسم غير الله وانا سميت عليها وكلت هل يحل لي ولا لا؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ دلوك لا. هل الميت هيمشي؟
يمشي؟
طيب
وادعي
لي يا شيخ
ربنا يوفقنا وياك.
انا يوفقك.
إذن الآية ذكرت جزاء الله للصابرين وذكر أن هؤلاء الصابرين عندما تقع بهم المصيبة أو البلية يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. طب إذا فعل قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طب معنا اتصال. سلام عليكم. تفضل يا أم علاء.
الله وبركاته.
جزاك
الله بخير دكتور عبد الله وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك وبارك هذه القناة المباركة التي هي ملاذ للأمة كلها.
تفضل.
في سورة المجادلة فضيلة الشيخ في قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب
تولوا قوما
تولوا
قوما
أي ألم تر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون إلى آخر الآيات الكريمة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. سؤال فضيلتك هل هؤلاء القوم من يتولوهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية 18 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون؟ إذن فهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى على إنهم الكاذبون، فلماذا لا يوضح لنا علماءنا الأجلاء في هذه القناة المباركة ويعاقب وينفذ عليهم القانون بيد من حديد رأفة بالبلاد والعباد؟ وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. أخي رجب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
يا مرحبا معك ابنك رجب من غردقة.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
يا مرحبا شيخنا. كان والله لي سؤال عند حضرتك يا مولانا.
تفضل.
الله يزيد فضلك. دلوقتي بالنسبة لل يعني المسلمين الجدد من الأجانب من أوروبا يعني أنا عندي جمعية في الغردقة خد حضرتك أعمل فيها على دعوة الأجانب وخد حضرتك.
نعم.
أقبل تبرعات من أجل طباعة الكتب والأسطوانات وكده، هل يحق لي أن أنفق على المسلمين الجدد إن كان في حد اعتنق الإسلام وحالته يعني المادية ضعيفة؟ هل يحق لي أن أنا أخذ من هذه التبرعات للكتب والأسطوانات أن يعني أساعده بالمبلغ من المال؟
طيب أنت أخذتها لطباعة الكتب بعينها؟
هو انا المتبرع هو كان يساهم في نشر الاسلام من خلال كتب الاسطوانات.
طيب لماذا لا تجعل صندوقا خاصا بتبرعات لهؤلاء المحتاجين ان كانوا فقراء ومساكين؟
افعل ان شاء الله، ولكن الامر الان يعني هو في يدي، الامر الان يعني المبلغ من المال معي الان يعني مختص بامر الكتب والاسطوانات، لكن افعل هذا الامر بعد ذلك يعني.
طيب على كل حال لو عرفت المتبرع بارك الله فيك ارجع اليه، قد يكون هذه مساله وقفيه للكتب والوقف على نيه الواقف انه وكلك وفوضك ان تطبع كتبا فانت عليك يجب التنفيذ. إن كان قد وكلك في قضية بعينها أو فوض الأمر إليك فيها. نعم. أقول يقول الله عز وجل في عاقبة من صبر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإخواني علينا بالصبر والهدوء والسكينة وألا نستعجل الأمور وأن نترك من ولاهم الله تبارك وتعالى أمرنا ليحكموا بالحق والعدل والقسط وحتى يتمكنوا من خدمة هذا الوطن، والأيام تبين لنا ذلك، وإن خالفوا في شيء نصحناهم بالمعروف وذكرناهم بالله تبارك وتعالى. أيضا ربما يعني ألمسوا أن البعض يسعى لمنصب ما أو لمكانة يرتفع بها بين الناس. والله يا إخواني هذه المناصب بلية على أصحابها، إنها مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل أولا، ثم أمام من أصبحت أنت مسؤولا عنهم. والمشكلة تكمن في أن الإنسان يطوع ما لديه من إمكانيات للحصول على منصب، أو يستخدم وسائل غير مشروعة لخدمة نفسه هو ومصلحته. أنا أربأ بكل مواطن مصري صادق يحب الخير لهذه الأمة ولهذا الوطن أن يفعل ذلك أو أن يسير في هذا الطريق. ثم كلمة أخيرة أقولها في هذا السياق وبهذه المناسبة، أدعو نفسي أولا وإخواني إلى أن نصلح أنفسنا بعودة صادقة وتوبة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى. أختنا الحجة سناء جزاها الله خيرا أشارت في كلمتها إلى كلمات ذكرتها كالتضرع إلى الله واللجوء إليه، ولكن في آخر شيء ذكرته إن احنا ننظر في أنفسنا لنعرف ونعلم لماذا وصلنا إلى هذه الحالة التي نحن عليها الآن. واستشهدت بقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردنا كده صلاح الأحوال وإن احنا شعرنا إن احنا بنعيش في أمور شديدة ومواقف عصيبة، ونظرنا في أنفسنا فوجدنا أننا نقوم على معصية الله عز وجل، فلنرجع عن ذلك ونغير ما بداخلنا ونعيد النظر في أعمال قلوبنا ومعتقداتنا وأقوال ألسنتنا وأعمال جوارحنا، فما كان منها مخالفا للحق تركناه وما كان منها موافقا للحق قمنا به ودعمناه. أيها المؤمنون، الله في كتابه يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلنغير ما بأنفسنا ولنكتفي أو لنقتصر على الكلام الكثير الذي نسمعه في هذه الأيام. حتى أكون أحيانا في المسجد أو في مناسبة من المناسبات لا تستتبع ولا تستدعي كلاما في غير المناسبة، بل في الحرمين الشريفين وفي أوقات استجابة الدعوات تجد الناس لا هم لهم إلا الحديث في مجريات الحياة الدنيا بكلام كثير. والمشكلة أن كل إنسان يحلل، كل إنسان عنده سعة أفق من وجهة نظره، وكل له كلام، وقد يخالف بعضنا بعضا ونحن فقط نتكلم دون أن نفعل. فأنا أدعو إلى الانصراف إلى العمل إلى البناء. أمتنا بحاجة إلى من يقوم فيها بالإنتاج وبالعمل وبالصدق وبالوفاء وبالأخلاق الكريمة الفاضلة. إخواني الكرام، يعني كنت أود أن أتابع الحديث فيما نحن بصدده، وأرى أن هذه الكلمة يعني جاءت عرضا هكذا بسبب الموقف التي تعيشه البلد في هذه الساعات التي تمر بنا. عندي بعض الأسئلة أود أن أمر عليها بصورة سريعة قبل أن يتفلت مني الوقت. فعندي سؤال وعدت أن أجيب عليه في اللقاء الماضي من أخي محمد، كان بيقول إن الحسد يمكن يعني أن يكون لدى الإنسان في صورة مرض لا يشفى؟ وكيف يحصن الإنسان نفسه من الحسد والعين؟ حسد يقع وهو لون من ألوان المرض، ولكن كونه لا يشفى لا، ده الشفاء بيد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول ممجدا ربه ومولاه: وإذا مرضت فهو يشفي، فلا تخف بارك الله فيك، اسأل والجأ وتضرع واطلب من الله تبارك وتعالى الشفاء. إنسان يحصل نفسه من الحسد والعين بكثرة الذكر واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والقيام بما أوجب الله عز وجل والدعاء، وهو نافع للغاية. أختنا أم عبد الله من تونس جزاها الله خيرا، وأذكر أنها أيضا قد يعني سألت سؤالا قريبا من هذا قبل فترة، حريصة على ابنها اللي هو في المرحلة الإعدادية الآن، وتقول كان في المدرسة الحكومية وخفت عليه لأنه ينتشر بين طلاب هذه المدارس ألوانا متعددة من الفساد، وذكرت منها شرب المخدرات والخمر وما إلى ذلك، فقامت بنقله إلى مدرسة خاصة، بس بتقول إن هم في المدرسة الخاصة يدرسون اللغة الفرنسية وفيها بعض الدروس المخالفة للشرع. تقول الأفضل إن أنا يعني أتركه في المدرسة ديت اللي هي الخاصة وأحرص على أن أعلمه الدين الصحيح، أم أرجعه إلى المدرسة الحكومية. أنا الحقيقة لكي أجيب عن هذا السؤال لابد أن أتصور تماما ما الذي يدرس في كلتا المدرستين، وهذا ما لا أعرفه، غير أنها إن قالت بأن المدارس الحكومية فيها من هذا الفوضى وعدم الالتزام بالأخلاق، وفيها شباب يشربون المخدرات وما إلى ذلك، فلعلي يكون في المدارس الخاصة لون من ألوان اليقظة والتنبه والحرص على تعليم الأولاد. كلهم المدرسة الخاصة يعلمون فيها اللغة الفرنسية فلا حرج في ذلك، فأعتقد أن الجزائر لأنها كانت تحت نيران الاحتلال الفرنسي تدرس اللغة الفرنسية، فلا حرج أن يتعلم اللغة الإنسان اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية، وقد تكون فيها نفع أو فائدة، ولكن أنت حريصي بارك الله فيك على أن تعلميه الدين الصحيح كما ذكرت. أيضا في سؤالك الثاني عندك نسخة من الكتاب فيها مقتطفات من التوراة، ارمي هذه النسخة، لا تفتحيها، لا تمسكيها، لا تنتفعي بها، احرقيها، توراة محرفة ليست صحيحة، وحتى ولو كانت فيها شيء من الحق الآن فهي منسوخة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة فتأثر وتغير وقال: أمتحيرون فيها أنتم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه. طعام اليهود والنصراني اللي ذكر اسم ذكر عليه غير اسم الله لا يؤكل، لو ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر ولا تعلم سمي الله وكل، إنما أي ذبيحة سواء ذبحها يهودي أو نصراني أو مسلم ذكر اسم غير الله عليها فلا إيه فلا تؤكل. قلنا أم علاء بتسأل سؤال يعني كبير جدا في معنى الآية الواردة في سورة المجادلة: ألم تروا إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم إلى آخره. نقول يعني نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين ويعني عموم المخالفين لنا في الدين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز هذا البلد وأن يوسع على أهله وأبنائه وأن ينالوا خيرا من بركات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأله أن يديم الأمن والاستقرار في أوطاننا وأن يحقن دماء أبنائنا وشعبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد.